بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم، فيجعل صفائح فتكوى بها جنباه وجبهته حتى يحكم الله بين عباده، فتكوى بها جنباه وجبهته حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت تستن عليه، كلما مضى عليه آخرها ردت عليه أولاها، كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت، فتطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء، كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قالوا: فالخيل يا رسول الله؟ قال: الخيل في نواصيها، أو قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل ثلاثة: هي لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر. فأما التي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له، فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب الله له أجرا، ولو رعاها في مرج فما أكلت من شيء إلا كتب الله له بها أجرا، ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر، حتى ذكر الأجر في أبوالها وأرواثها. ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة تخطوها أجرا. قال: وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا، ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها. وأما التي هي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا ورياء الناس، فذلك الذي هي عليه وزر. قالوا: فالحمر يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال: الحديث رواه أحمد ومسلم. هذا الحديث كنا بدأنا الكلام عليه في الدرس الماضي، والمصنف ساقه هنا لبيان وجوب الزكاة في هذه الأصناف، في النقدين، في الذهب والفضة، وفي بهيمة الأنعام. والحديث فيه تحذير شديد من عدم دفع الزكاة، وأن الذي لا يؤدي زكاة ماله سيعاقبه الله عقابا شديدا يوم القيامة، وذلك قبل الحساب، نكاية ونكالا فيه، ولأنه جمع هذا المال ولم يؤدي حقه، ولذلك عوقب على جمعه بما يناسب المال الذي كنزه. فإن كان المال من الذهب والفضة كانت مصدر عذاب وكي الله، وإن كان بهيمة الأنعام فإنها تكون مصدر أذى الله، حيث تطأه بخفافها وأظلافها وحوافرها، وتنطحه بقرونها، كل ذلك قبل أن يحاسب الله سبحانه وتعالى العباد يوم القيامة. ثم بعد ذلك ينظر في أمره، يعني في باقي ما عمله، فإن كان منجيا له أخذه إلى الجنة، وإن كان غير منج زج به إلى النار. وهذا القول وهو قوله صلى الله عليه وسلم ثم يرى سبيله إلى الجنة أو إلى النار، دليل على أن من منع الزكاة يعني لم يؤدها فإن منعه لا يخرجه من الملة، لأنه لو كان مخرجا له من الملة لما استوجب دخول الجنة. وهو يدل على أن منع الزكاة من الكبائر، لأن ذنبها توعد الله من يفعله بهذا العذاب وبهذا العقاب يوم القيامة، فدل ذلك على أنه من الكبائر. لكن ينبغي أن يحمل المنع على التهاون في الدفع مع الاعتقاد بوجوبها، أما من أنكر وجوب دفع الزكاة فإنه يخرج من الملة، لأنه أنكر عملا معلوما من الدين بالضرورة. وهذا الذي كان عليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه يوم أن قاتل مانعي الزكاة، على اعتبار أنهم أنكروا وجوبها وأنكروا أنها واجبة، ولذلك استحقوا القتال واعتبروا من المرتدين. ويحمل هذا الحديث على من منعها تهاونا ولم يدفعها استخ-تهاونا لا إنكارا، أما إذا منعها إنكارا فإنه يعتبر خارجا عن الملة، لأن من أنكر أمرا من أمور الدين وجحد أمرا من المعلوم من الدين بالضرورة فإنه يخرج عن الملة. هذا الحديث رواه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مسلم وأحمد، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من صاحب كنز، والكنز هو المال الذي يجمع بعضه إلى بعض، ومن بعض، وبعض أهل اللغة اشترط في وصفه كنزا بأن يكون مجموعا وأن يكون مدفونا، وبعضهم لم يشترط الدفن واكتفى بكونه يجمع بعضه إلى بعض، ومنهم من حدد أقله ب4000 ولم يذكر أكثره. والظاهر والله أعلم أنه لا موجب لتحديد هذا المال، بل كل مال جمع بعضه إلى بعض ولم يؤد زكاته فهو الكنز، أما إذا أديت زكاته فليس بكنز هذا ما ذهب إليه كثير من فقهاء الشريعة الإسلامية. نعم. يقول هنا في الحديث لم يرد ذكر البقر، جاء في بعض الروايات ذكر البقر، والرواية تكون هنا مختصرة. قال لا يؤدي زكاتها، وقلنا إن هذه الجملة صفة للكنز، ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاتها، فجملة لا يؤدي زكاتها وصف للكنز حتى يعرف الكنز ويعرف الكنز بأنه المال الذي لا تؤدى زكاته. قال إلا أحمي عليه في نار جهنم، وقوله يحمى عليه في نار جهنم ينبغي أن يدرك الإنسان أنه لو أحمي عليه في نار الدنيا فإن الإحماء عليه في نار الدنيا يؤدي به إلى أن يتحول هذا المعدن إلى كونه شبيها بالنار، لكن لتغليظ العذاب ولتشديد العقاب نص على أنه يحمى عليه في نار جهنم، ونار جهنم كما قال الله تعالى أشد حرا، والنار التي في الدنيا ما هي إلا جزء يسير من نار جهنم، من أجزاء نار جهنم، ولهذا ينبغي أن يرعوي وأن يتعظ من يمتنع من دفع الزكاة، فإن الله سبحانه وتعالى سيعذبه بنار جهنم حيث يحمى على ماله الذي كنزه في الدنيا، يحمى عليه بهذه النار التي أعدها الله للكافرين فيكوى بها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائحا فتكوى بها جنباه وجبهته، وإنما خصت الجبهة والجنبان لأنها المواطن أو من المواطن التي يحس فيها الإنسان بالألم والعذاب أشد من غيره، أو لأن الجبهة هي أشرف مكان في الإنسان لذلك تعرض للعذاب، فإذا عرضت أشرف أماكن العبد للعقاب فإن من دونها يكون معرضا من باب أولى. قال نعم. ما فهمت سؤاله.
موحد النار.
هذا اذا دخل النار، لكن نحن عندنا هذا الحديث خاص في انه يكوى بها جباهه جبهته وجنباه وهو في غير النار، لم يدخل النار، وانما هو في مرحلة البرزخ، في مرحلة ما قبل الجنة والنار. نعم. ايه يحمى على الايه، على الذهب والفضة وتكوى بها قبل ان يدخل النار، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم ينظر ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار، فدل ذلك على ان هذا العذاب يكون قبل دخول النار. قال فتكوى بها جنباه وجبهته حتى يحكم الله بين عباده، فدل ذلك على ان هذا يكون قبل ليه، قبل الحكم وقبل الحساب، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وهذا اليوم هو يوم القيامة، يوم يجمع الله الناس ويوم يجتمع الناس لرب العالمين، طول ذلك اليوم مقداره 50,000 سنة مما تعدون. ولهذا ينبغي للناس أن يستعدوا لهذا اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث عظم عذاب من منع الزكاة. قال: ثم يرى سبيله. هكذا جاءت الرواية يرى، وفي بعضها يرى. فإذا قلنا يرى والفعل مبني للمجهول اعتبرنا لفظة السبيل مرفوعة لأنها نائب فاعل، يقال ثم يرى سبيله. وإذا اعتبرنا الفعل مبنيا للمعلوم ثم يرى سبيله يكون الفاعل ضميرا مستترا تقديره هو، وسبيله تعرب مفعولا. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا كما قلنا يدل على أن منع الزكاة إنما قصد به المانع لها تهاونا المؤمن والمعتقد بوجوبها، أما من أنكرها فليس هذا حكمه، بل إن حكمه الكفر، لأن من أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة يخرج عن الملة. وهذا هو الذي كما قلت حكم به أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وقايس بين الصلاة والزكاة كما سيمرنا في الحديث الآتي. وأن أبا بكر لما راجعه أخبره قال: والله لا أفرقن بين لا والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وإنها لقرينتها في سبيل الله. وقد جاء في الحديث نفسه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فالنص على أن الناس إنما تمنع دماؤهم إذا أدوا الزكاة، فإن لم يؤدوا الزكاة فعندئذ يباح قتالهم، وإباحة هذا القتل إنما هو لكفرهم، يعني بعد الحكم عليهم بالكفر. والمسلمون الأوائل الصحابة رضوان الله عليهم وصفوا من منع أداء الزكاة بأنه مرتد، والمرتد هو الخارج عن دين الله، وينطبق عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فاعتبروا مانع الزكاة جاحدها يعتبروه من المفارق لدينه الخارج عن الجماعة. فإن لم يجحدها يأخذها منه الإمام قسرا، يجبره على عليها ويأخذها منه قسرا، فإن امتنع يقاتله. نعم، لكن هذا القتال يعتبر قتال أهل البغي لا قتال أهل الردة. نعم. ايه جاء في قوله سبحانه وتعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وجاء في يوم كان مقداره 1,000 سنة، ونحن يمكننا أن نجمع بينهما بما يقوله علماء الوصول من أن العدد لا مفهوم له، والـ1,000 سنة تندرج ضمن الـ50,000. واضح؟ نعم. هذا النص ما يكفي؟ أليس هذا نص في من تركها تهاون لقوله: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار؟ لأن غير المسلم ليس له سبيل إلا النار. قال: وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر. هكذا جاء في هذه اللفظة على أن قرقر وصف للقاع، لأنه قال بقاع قرقر. وسيمر بنا في الألفاظ الأخرى أنها مضافة إلى القرقر، بقاع قرقر، ولا يعني خلاف بين ذلك، لأن القاع قد يوصف بأنه قرقر، وعلى اعتبار أن القاع والقرقر لفظان مترادفان كل يدل على سعة المكان. والحديث المراد به أن من كانت له إبل ولم يؤدي زكاتها يعذب بها يوم القيامة، حيث تأتي على أوفر ما كانت عليه في الدنيا، يعني في حال ثمنها، ثم يبطح لها، بمعنى يلقى على الأرض. وأصل البطح أن يلقى على وجهه، لكن جاء في بعض الروايات أنها تطأه بأخفافها، وأنها تضربه في جبهته أو في وجهه، مما يدل على أن هذا الإنسان ليس ملقا على وجهه. والكناية والمراد بذلك أنه يطرح كيفما اتفق، إما على وجهه وإما على غير ذلك، بحسب، أو أنه يقلب بحيث يشمل العذاب جميع أجزائه، فيكون تارة على وجهه مبطوحا وتارة على غير ذلك. ولهذا الغرض منه إثبات العذاب له من خلال وطئ الجمال له بخفافها وركلها له بأخفافها، كل ذلك زيادة ونكالا في العذاب. قال: وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر. والقاع المراد به المكان الواسع المتساوي، والقرقر أيضا الفسيح، كأوفر ما كانت تستن عليه. ومعنى تستن يعني ما كانت عليه من سمن، وما كانت عليه من أجسام، كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها، بمعنى أن هذا العذاب يستمر وأنه متتابع وليس فيه انقطاع ولا راحة. وإذا كان هذا في مدة مقدارها 50,000 سنة، فيستطيع الإنسان أن يتصور مقدار ما يلحق هذا الإنسان من العذاب نتيجة تركي أو نتيجة عدم دفع زكاة ماله. قال: كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال: وما من صاحب غنم، وجاء في بعض الروايات أن التنصيص على صاحب البقر، ومن هنا استنبط أهل العلم أن بهيمة الأنعام الزكاة الواردة فيها إنما تكون في الإبل وفي البقر وفي الغنم. قال: وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر، كأوفر ما كانت فتطأه بأظلافها. والمراد بالأظلاف جمع ظلف، وهو يعني قدم الشاة، وقدم الإبل يسمى بالخف، وقدم الفرس يسمى بالحافر، وهكذا بالنسبة للحمار. قال: فتطأه بأظلافها وتنطحه، هكذا ضبط الرواية بكسر الطاء. قال: وهناك رواية أخرى بفتح الطاء تنطحه، لكن يقول المشهور أو الأشهر أنها بكسر الطاء، يقال نطح ينطح، من باب ضرب يضرب. قال: فتنطحه بقرونها، ليس فيها عقصاء، أي ليس في تلك الغنم من هي عقصاء، والعقصاء هي الشاة التي التوت قرونها، ذات القرون الملوية الملتفة، وإنما تأتي قرونها غير ملتفة زيادة في النكاية وفي العذاب. وكلها تأتي يوم القيامة لها قرون قرناء، ليس فيها جلحاء ولا جماء، والجلحاء هي التي لا قرون لها، وإنما ينبت الله لها قرون لكي تنطح فاعلها أو تنطح على صاحبها زيادة في النكال وزيادة في العذاب. قال الجماء التي لا قرن لها، الجماء والجلحاء سواء. قال فتطأه بألف أظلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء، كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها، مما يدل على الدوام والاستمرار، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون. ونلاحظ في هذه اللفظة قوله مما تعدون، يعني على حساب أهل الدنيا، وإلا فإن هذا اليوم يعني يوم طويل في الآخرة. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قالوا فالخيل، ولما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإبل والبقرة والغنم وسكت، أراد أن يعرف الصحابة رضوان الله عليهم هل الخيل فيها زكاة أو لا، ولذلك سألوه عن الخيل ما حكمها. وقلنا أنه جاء في رواية أخرى فيها ذكر البقر، فيكون الحديث هنا مختصر. قالوا فالخيل يا رسول الله، يعني ما الحكم فيها؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم الخيل في نواصيها، أو قال الخيل معقود في نواصيها، هذا تردد من الراوي، هل قال النبي اللفظة الأولى واللفظة الثانية، أي اللفظتين قاله صلى الله عليه وآله وسلم، يكون هذا من باب الشك من الراوي. قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. واستنبط أهل العلم من هذه اللفظة أن الجهاد في سبيل الله باق ومستمر إلى يوم القيامة، يعني ما دام الإسلام قائما فالجهاد قائم، لأن الله سبحانه وتعالى عقد الخير في نواصي، والناصية هي مقدمة رأس الخيل، فالخير موجود فيها، ذلك لأن هذا النوع من الحيوانات إنما أعد من أجل الجهاد في سبيل الله. فإذا كان الخير باق ومنعقد بها إلى يوم القيامة فهو دليل على أن استخدامها فيه خير حتى تنقضي الدنيا. واستدل العلماء بلازم ذلك، قالوا ولازمه أن الجهاد باقي إلى يوم القيامة، لأن الوسيلة أو المكان الذي يستخدم فيه هذا الخير إنما هو في الجهاد في سبيل الله. قال ثم بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه أن الخيل يستخدمها الناس في 3 مواطن، تارة يستخدمونها للجهاد في سبيل الله، وهذا خير أنواع الاستخدام، ومن استخدمها كان له أجر في تربيتها. ولذلك جاء في الحديث إن الله سبحانه وتعالى يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه، والفلو هو الصغير من الخيل، حيث يعنى بتربيته وتدريبه وتهذيبه ليستعد به للجهاد في سبيل الله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من يتخذ الخيل من أجل الجهاد في سبيل الله فله أجر عظيم. هذا الأجر يحصل عليه من جوانب متعددة، من حيث إطعامها، ومن حيث يعني سقيها، ومن حيث تدريبها، فكل ما تتحرك فيه الخيل يكتب لصاحبها أجر على ذلك، فهو إذا قدم لها الطعام أجر، وإذا أخذها للشراب أو للسقيا يؤجر على ذلك، وهكذا إذا استنت بمعنى أنها رعت وأكلت من خشاش أو من حشاش الأرض يثاب على ذلك، بل إنه يثاب حتى على ما تخرجه من فضلات من بول ومن روث، كل ذلك يكتب لصاحبها فيه أجر لأنه ادخرها في سبيل الله. نعم. ما فهم؟ هو يدل على أن الخيل هذا الصنف من الحيوانات الأصل في استخدامه أنه للجهاد، ولا يزال الناس إلى اليوم مع وجود الوسائل الأخرى ومع وجود آلات الحرب المختلفة، مع ذلك الناس أو الدول تحتفظ بالخيل وتستخدم الخيل في وسائل الجهاد، ولم تهمل الخيل، بل هذا يدلنا على أن هذا الحديث من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم، حيث ذكر الخيل ولا يزال الناس يستخدمون الخيل ويتخذونه وسيلة من وسائل، فما من جيش من الجيوش إلا ونجد فيه يعني فرقة تسمى بالخيالة، سواء أكثر الناس من استخدامه أو قل أو أقل من استخدامه، إلا أنه موجود باقي، وربما يعود الناس إلى الخيل عندما تنعدم الوسائل الأخرى، كما أنهم يعودون إلى الحيوانات الأخرى في استخدامها، واستخدامها إن انعدم في مكان لا ينعدم في غيره. قال: فأما التي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله، يعني في الجهاد، ويعدها له، لأن الله تعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال: ويعدها له، يعني للجهاد في سبيل الله، فلا تغيب أي الخيل شيئا في بطونها إلا كتب الله له أجرا، يعني لصاحبها، ولو رعاها في مرج، والمرج المراد به الأرض الخضراء التي ينبت أو يظهر نباتها دون مؤونة وكلفة من صاحبها، يعني وإن كان رعاها في مرعى مع ذلك يكتب له الأجر، وإن لم يكن هو الذي استنبت ذلك المرعى، لأنه إنما استفادت الخيل من ذلك المرعى، وحيث إنه حبس هذه الخيل للجهاد في سبيل الله يكتب له سببها. وهكذا لو سقاها من نهر، لأن النهر عادة ما يجري، وليس للإنسان دخل في توفيره هذا الماء ومع ذلك يثاب عليه سواء. وهذا الحديث يدل على أنه إذا كان علف الخيل وسقي الخيل من ما ليس للإنسان فيه دخل يثاب عليه، فإذا علفها وسقاها مما فيه دخل يعني بأن حمل لها الماء أو بأن جلب لها العلف فيكون ثوابه له من باب أولى. قال: ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر، حتى ذكر الأجر في أبوالها وأرواثها، يعني فيما تخرجه من فضلات، لأنها إنما تخرج ما زاد عن حاجتها، مما يدل على أنه اعتنى بها تلك العناية فيثاب على ذلك. قال: ولو استنى شرفا أو شرفين. الشرف قال هو المكان العالي، يعني حتى إنها لو سرحت ورعت وانتقت الأماكن العالية والتي فيها يعني الطيب من المرعى، فإنها أيضا يعني اهتمامه بها ونقله لها إلى المراعي الطيبة أيضا يثاب الإنسان على فعله لها. قال: ولو استنى شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة تخطوها أجر. هذا ما يتعلق بمن جهز الخيل في سبيل الله. وأما الرجل الثاني هو الذي جعلها ستر، يعني وسيلة للتجارة، يبيع ويشتري فيها ويسترزق منها ويربيها، فهذه يعني تكون له ستر في الدنيا يستفيد منها، وله ثواب أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في كل كبد رطبة صدقة. قال: وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما، يعني يجعلها محل كرامة أو محل تكريم وتجمل، بحيث يستغني بها عما في أيدي الناس ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها. وأما قوله حق بطونها وظهورها، يعني هل المراد بها لا ينسى أنه يعلفها ويهتم بها ويرعاها ويحافظ عليها؟ هذا معنى. وذمة معنى آخر، وهو أنه لا ينسى أن يعيرها لمن يحتاجها، وأن يعير فحلها لمن أراد أن يطرق الخيل التي عنده بحيث يستفيد الناس منها. هذا معنى آخر، وكل المعنيين وارد، بحيث لا ينسى أن يعتني بخيله ولا ينسى أن يستفيد الناس من إيه؟ من خيله. نعم. هذا النوع الذي يتاجر في الخيل إذا كان هو يستخدمها لنفسه ولا يبيع فيها ولا يشتري، طبعا لا يخرج فيها زكاة، إنما الزكاة تخرج في من يبيعها ويشتريها وتكون من عروض التجارة عندئذ، فلا تجب الزكاة في عينها وإنما تجب في إيه؟ في قيمتها. قال: وأما التي هي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا ورياء الناس. فهذه تكون عليه وزر، لأنه استخدمها فيما حرم الله سبحانه وتعالى. ولعل من ذلك ما يستخدمه الناس اليوم، حيث يقامرون عليها. اليوم أصبح من الوسائل التي يستخدمها الناس ويستخدم الناس فيها الخيل المقامرة، ذلك عندما تعرض الخيل للسبق يقامر الناس عليها، وأصبح المقامرة على الخيل ضرب من ضروب الاقتصاد ووسيلة من وسائل التكسب، ولذلك هي تعتبر وزر على من يفعل ذلك الأمر، لأن هذا من الأشر والبطر ورياء الناس. واضح؟ ها؟ وهو أيضا منهم يراهن، لأنه أول ما يبدأ الرهان منه هو صاحب الخيل، وإذا وثق الناس برهانه راهنوا. ها؟ الجائزة النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة وغير المضمرة، وأعطى في ذلك جوائز ما دامت من الإمام ما تعتبر مقامرة، لكن نحن نتكلم عن المقامرة، بل بالعكس السبق يعني أصبح من السنن التي جاء بها الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني سابق في الخيل المضمرة ما بين الحفياء وثنية الوداع، وسابق بالخيل غير المضمرة ما بين ثنية الوداع ومسجد السبق، اليوم المسجد الذي يعرف مسجد السبق، هذا المكان كان النبي سابق فيه بين الخيل. نعم نعم. هذا ما رأى ظهورها ولذلك يأثم على هذا الفعل. نحن هنا يقول حتى ايه ولا ينسى حق ظهورها وبطونها. نعم. ايش البذخ والأشر والبطر كلها بمعنى واحد، وهي ألفاظ مترادفة. نعم. سؤالك المقامرة من حيث هي محرمة، سواء عمل بها أو ساهم أو دافع أو اشترى أو كل ذلك سواء. هذا مقامر، المساهم مقامر، لأنه هو يضع ماله على أمل أنها إذا ربحت يعطى أكثر من إيه، يدفع مثلا ريالا على أنها إذا فازت الخيل يرد له 1000 ريال، وإذا لم تفز يروح عليه ليه ما دفع، هذا هو القمار. هذا في باب السبق معروف أنه إذا كان السبق من المتسابقين فهذا هو القمار، لكن إذا وجد المحلل يعني شخص آخر لم يدفع فذلك جائز. ومسألة باب السبق إن شاء الله سيمر بنا وسيكون فيه معرفة تفاصيل الحكم. قال وأما التي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا ورياء الناس فذلك الذي هي عليه وزر. قالوا فالحمر، والحمر جمع حمار يا رسول الله، والمراد بذلك الحمار الأهلي، وكذلك الحمار الوحشي إذا كان إنسان يملكه، فإن الحمر لا زكاة في أعيانها، لكن قد يكون عليها زكاة إذا اتخذت للتجارة فتقوم ويدفع من قيمتها. قال ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يعني إذا سخر حمره للخير بأن أعملها ودفع من قيمتها أو بأن قومها ودفع من قيمتها فهذا أمر. وقد استنبط بعض أهل العلم من قوله تعالى ما أنزل الله علي فيها شيء، قالوا إن النبي ليس له أن يجتهد ولا يجوز الاجتهاد في حقه، لكن هذا في الحقيقة قول مدفوع، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد، إلا أن اجتهاده إما أن يقر عليه وإما أن لا يقر عليه، كما في قوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله غفور رحيم والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد، وإما أن يقره الله على اجتهاده وإما أن لا يقره على اجتهاده. وأما قوله هنا: ما أنزل الله علي فيها شيئا، أيضا قوله إلا هذه الآية الجامعة الفازة المانعة تدل على أنه اجتهد، حيث أدرج حكمها ضمن هذه الآية. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله شارحا لهذا الحديث: قوله ما من صاحب كنز، قال الإمام أبو جعفر الطبري يعني في تفسيره، لأن الآية جاءت: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فهذه الآية شرحها الإمام أبو جعفر الطبري شيخ المفسرين، قال: الكنز كل شيء مجموع بعضه إلى بعض، سواء كان في بطن الأرض أو في ظاهره أو في ظهرها، يعني سواء أدرج داخل الأرض أو لم يدرج داخل الأرض، ما دام مالا مجموعا فيسمى كنزا. قال: صاحب العين، ومن المراد بصاحب العين؟ ها؟ الخليل بن أحمد. الخليل بن أحمد أحد علماء اللغة، وكتابه كتاب العين من كتب المعجمات ومن كتب القواميس، وهو كتاب يعني يعتبر من أوائل ما كتب في المعجمات العربية. وهذا الكتاب قد طبع أو طبع منه أجزاء، وإن كان عسرا في استخراج الكلام منه، لأن صاحبه صنفه على منهج راعى فيه يعني مخارج الحروف أكثر مما راعى فيه ترتيبها. وكتابه اسمه كتاب العين، وربما قصد بكلمة العين المعنى الصرفي لا الحرف المعين. والمعنى الصرفي هو أن الكلمة أصلها عند العربي تتكون من ثلاثة مقاطع: فاء الكلمة، وعين الكلمة، ولام الكلمة. فالحرف الأول يسمى بفاء الكلمة، والحرف الثاني يسمى بعين الكلمة، والحرف الثالث يسمى بلام الكلمة، على أن كل كلمة تكون على وزن فعل، ثم يضاف إليها لواحقها وزياداتها وتوزن بحسب ما ينطق بها، يكون وزن الميزان، يكون نطق الميزان. نعم. قال: صاحب العين وغيره، وكان مخزونا، يعني أضافوا إلى أن الكنز لابد أن يكون مال مجموع بعضه إلى بعض ويكون مخزونا في مكان يخزن فيه، سواء كان على وجه الأرض أو كان على أو كان في بطن الأرض. قال القاضي عياض: اختلف السلف في المراد بالكنز المذكور في القرآن في قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب، وفي الحديث أيضا في مثل هذا الحديث: ما من صاحب كنز، فقال أكثرهم هو كل مال وجبت فيه صدقة الزكاة فلم تؤدى. فاعتبروا ما أعطي زكاته ليس بكنز وإن كثر، وما لم يؤد زكاته يعتبر كنزا وإن قل، ما دام بلغ نصابا ولم تدفع زكاته يسمى إيه؟ يسمى كنزا. قال كل مال وجبت فيه صدقة الزكاة فلم تؤد، فأما مال أخرج زكاته فليس بكنز. هذا ما ذهب إليه القاضي عياض وفسر به الكنز. وقيل الكنز هو المذكور عن أهل اللغة، يعني كل مال مجموع بعضه إلى بعض وأنه مخزون. قال ولكن الآية منسوخة بوجوب الزكاة بقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قالوا هذه الآية نسخت بوجوب الزكاة على اعتبار أن من دفع الزكاة لا يكون ماله إيه؟ كنزا. وقيل المراد بالآية أهل الكتاب المذكورون قبل ذلك، وقيل كل ما زاد على 4000 فهو كنز. وفي الحقيقة التحديد بأربعة آلاف هذا تحكم إلا إذا قام دليل على ذلك. وإن أدي زكاته يسمى كنز وإن أدي زكاته. وقيل هو ما فضل عن الحاجة. أربعة آلاف من كل نوع، إن كان ما تخزنه من الفضة فأربعة آلاف فيكون درهم، وإن كان مخزونك من الذهب فأربعة آلاف مثقال فيكون من الذهب، يعني كأنه قصد العدد. قال وقيل ما فضل عن الحاجة، ولعل هذا كان في أول الإسلام وضيق الحال، يعني لما كان الناس محتاجين وكان لابد من الإنفاق ولابد من دفع مال في وجوه الخير زيادة على الزكاة، كما جاء في أول الإسلام قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن في المال حقا سوى الزكاة، إن في المال حقا سوى الزكاة. وكما هو معلوم عند أهل العلم ومن قواعد الإسلام أنه إذا ضاقت السبل على الإمام وضاقت موارد الدولة فله أن يأخذ من الناس أمرا أو شيئا زائدا على الزكاة حتى يكفل للناس يعني الحياة المستقرة. هذا ما قصد. فإذا كان الإنسان عنده مال ولم يدفع ولم يعطي للإمام مع حاجة الإمام وحاجة المسلمين يعتبر ما جمعه كنزا، يتحقق فيه هذا الوعيد والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. أما إذا توافرت موارد الدولة وكان هناك فائضا فالمال المطلوب والواجب دفعه إنما هو الزكاة. قال وقد اتفق أئمة الفتوى على القول الأول، يعني على أن ما دفعت زكاته فليس بكنز لقوله صلى الله عليه وسلم لا تؤدى زكاته، يعني كل مال لا تؤدى زكاته. قال وفي صحيح مسلم من كان عنده مال لم يؤد زكاته مثل له شجاعا أقرع. والمراد بالشجاع يعني الحية أو الثعبان، والأقرع يعني الكبير الغليظ، حتى إنه يتساقط شعره أو ما ينبت من شعر على رأسه كناية عن عظمه وغلظته وشدته. قال مثل له شجاعا أقرع. وفي آخره فيقول أنا كنزك، أي فيقول له عندما يعضه وعندما يفرغ سمه فيه ك كأنه يبكته بقوله أنا كنزك أنا كنزك، يعني المال الذي كنت حريصا عليه وادخرته ومنعته عن حاجة المسلمين الله سبحانه وتعالى الآن يعذبك به. وهذا الحديث يعني يشهد لحديث الباب حيث إن الله سبحانه وتعالى يعذب أصحاب الكنوز التي لا يدفعون زكاتها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فيقول أنا كنزك، وفي لفظ لمسلم بدل قوله ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منهما حقهما، فبين أن المراد بحقهما هو الزكاة. قوله ثم يرى سبيله، قال النووي لأن الحديث في كتاب مسلم وقد تكفل تولى مسلم الرحيم وتولى النووي رحمه الله شرح كتاب مسلم فيكون هذا مما ذكره بشرحه على مسلم. قال النووي هو بضم الياء التحتية من يرى، فيقال يرى على أن الفعل مبني بما لم يسمى فاعله. قال ما من حتى يرى، وفتحها أو حتى يرى، وبرفع لام سبيله حتى يرى سبيله، وبنصبها حتى يرى سبيله. يعني إذا بنينا الفعل للمجهول رفعنا السبيل، وإذا بنينا الفعل للمعلوم نصبنا السبيل. هذا المراد به في قوله لام سبيله ونصبها. قوله إلا بطح لها بقاع قرقر، قال القاع المستوى الواسع في سوي من الأرض، ومعنى في سوي يعني في مكان منبسط من الأرض. قال الهروي والمراد به أبو عبيد في كتابه الذي ألفه في غريب الحديث أو في كتابه الغريبين، غريب القرآن وغريب الحديث. قال وجمعه جمع القاع قيعة وقيعان، مثل جار وجيرة وجيران. والقرقر قال بقافين مفتوحتين ورائين أولاهما ساكنة، هو المستوى أيضا من الأرض الواسع، فيكون هذا إما من باب تفسير الشيء بمثله أو إضافة الشيء إلى مثله، وصف الشيء بمثله كما في قوله قاع قرقر، أو من باب إضافة الشيء إلى مثله كما في قوله قاع قرقر. قال والبطح، قال جماعة من أهل اللغة معناه الإلقاء على الوجه، قال القاضي عياض، وقد جاء في رواية البخاري تخبط وجهه بأخفافها، وإذا كانت تخبط الوجه بأخفافها فلا يكون صاحبها مبطوحا وإنما يكون ملقا على ظهره. نعم، كأنه يريد أن يقول إن كلمة البطحة عم من أن يكون ملقا على وجهه أو على غير وجهه. وإنما هو قال تخبط وجهه بأخفافها، قال وهذا يقتضي أنه ليس من شرط البطح أن يكون على الوجه، وإنما هو في اللغة بمعنى البسط والمد، فقد يكون على وجهه وقد يكون على ظهره، ولا مانع من أن يكون بالأحوال كلها زيادة في النكال والعذاب. قوله ومنه سميت بطحاء مكة لانبساطها، قوله كأوفر ما كانت، يعني لا يفقد منها شيء وتكون في غاية من السمن، وهذا زيادة في العذاب. وفي رواية لمسلم أعظم ما كانت. قوله تستن عليه أي تجري عليه، قال وهو بفتح الفوقية اللي هي ايش؟ التاء وسكون السين المهملة بعدها فوقية مفتوحة ثم نون مشددة. قوله كلما مضى عليه اخراها ردت عليه اولاها. قال وقع في رواية لمسلم كلما مر عليه اولاها رد عليه اخراها، وهذا يعتبر من باب القلب في الرواية. قال القاضي عياض وهو تغيير وتصحيف، وصوابه وقع في رواية لمسلم. لا هالرواية هذه التي فيها كلما ردت عليه او كلما مر عليه اولاها رد عليه اخراها، هذه اللي فيها التصحيف، لان الرواية كلما مر عليه اخراها ردت عليه اولاها. والاصح يعني والاسلم ان يقال فيها قلب وانه ليس تصحيفا، لان فيه تقديم وتاخير. قال وصواب الرواية الاخرى يعني المذكورة في الكتاب. قوله ليس فيها عقصاء، قال اهل اللغة العقصاء ملتوية القرنين، وهي بفتح العين المهملة وسكون القاف بعدها صاد مهملة ثم الف ممدودة عقصاء. والجلحاء قال بجيم مفتوحة ثم لام ساكنة ثم حاء مهملة، قال هي التي لا قرن لها، وهي التي تسمى بالجماء. ها؟ قوله تنطحه، قال بكسر الطاء وفتحها، تنطحه وتنطحه، قال لغتان يعني استخدمهما العرب. حكاهما الجوهري والمراد في كتابه المعروف ب الصحاح، وهو من كتب اللغة. وغيره يعني غير الجوهري حكى ذلك ايضا، لكن يقول والكسر افصح، نطح ينطح، وهو المعروف في الرواية. فالرواية بكسر الطاء هذا من حيث النقل، ولذلك لو نقلها انسان بفتح الطاء نقول هي صحيحة لغة ليست ثابتة رواية. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.